صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
فجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم، وكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فجر الانتصار الذي يقدم لحضراتكم في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، محور حديثنا في لقاء فجر الانتصار، وبالتزامن مع هذا اليوم وتسمية هذا اليوم الثورة الإسلامية، العدالة ومحاربة الفساد. مستمعينا مستمعاتنا، إذن نتناول من خلال هذا البرنامج مختلف القضايا والشؤون المتعلقة بالثورة الإسلامية وأهم ما يميزها عن الثورات الأخرى التي شهدها التاريخ الإنساني، لنتعرف على أهم ملامح وطبيعة هذه الثورة والسر الكامن وراء ديمومتها واستمراريتها والاحتفاظ بنبضها الثوري رغم نجاحها في إرساء جميع مؤسسات الدولة والحكم. كما سنحاول أن نستبين أسس العدالة والنزعة المعادية للفساد لدى هذه الثورة، والتي كانت سببا في استمرار الالتفاف الجماهيري حولها وبناء الآمال عليها والثقة بها وبقيادتها. إن أحببتم المشاركة والتعبير عن آرائكم بخصوص البرنامج والحديث عن العدالة ومحاربة الفساد في الثورة الإسلامية، يمكنكم التواصل معنا والمشاركة عبر أرقام هواتفنا التالية. +2 02-01-3768 و 02-01-3888 مفتاح البلد وطهران 00982-21. رقمنا على الواتساب هو 00983-38-87-8450. وموقعنا على الانترنت هو arabicradio.net. لماذا وصف كثيرون الإمام الخميني بثورة العشق الإلهي؟ هل لأنه مثل جاء في هذا العصر ومثل ديني هز كل شيء، هز التاريخ والوجدان؟ أم أن الإمام الخميني استطاع أن يصوغ العالم من جديد ويعيد تركيب المفاهيم في مجالات الحياة جميعها؟ ولماذا كان ظهوره مدويا مثلما كان غيابه مدويا أيضا، حتى يقول عنه أنه الغائب الحاضر والشاهد الشهيد والإنسان الإلهي، الإنسان الذي صاغه الإسلام وقدمه إلى العالم في زمن يلفه الضباب في زمن يعربد فيه الشيطان، في زمن تولول فيه رياح الزمهرير وهي تجوس المدن الخائفة. الشعب الإيراني وبتحقيقه النجاح في مختلف الامتحانات الإلهية خلال أعوام الثورة المنصرمة أحبتي الأفاضل، ما زال يواصل اليوم بكل اقتدار سيره على طريق هذا الإنسان الغائب الحاضر والشاهد الشهيد والإنسان الإلهي الإمام الخميني، يواصل مسيره بكل اقتدار وأكثر من أي وقت مضى لبلوغ قمم السعادة والكمال والحياة الطيبة بعزم قوي ووعي ووحدة. وما كان هذا يتحقق لولا متبنيات الثورة الأساسية والثورة الإسلامية على الصعيد الداخلي، والتي تقوم على أسس تحقيق العدالة ومحاربة الفساد. أيها الكرام، الحديث في لقائنا لهذا اليوم الثورة الإسلامية، العدالة ومحاربة الفساد.
هو الوحي كان وقام الإمام، قام الإمام،
قام الإمام،
وقامت برايا وكر الأنام، كر الأنام،
قام الإمام.
جماهير إيران في صحوة تداعت إلى الساح وسط الزحام،
وقامت أسودا تلبي الخميني نداء السماء وغيث الغمام.
وعاد الإمام إلى أرضه ليملأ عدلا بلاد الكرام.
نعم مستمعينا الأحبة، قائد الثورة الإسلامية يشير في كلماته إلى الإنجازات الكبيرة للشعب الإيراني، وكذلك حالات الرفعة والشموخ التي حققها في مختلف سوح الثورة، وهو يؤكد أن هذا الشعب وببركة الموفقية في مختلف الامتحانات والفتن استطاع أن يبلغ العلا في المعايير المعنوية والمادية، وأن الإنجازات العلمية والتقنية وكذلك العمل وإزداء الخدمة في أرجاء البلاد هي نماذج من هذه الإنجازات العظيمة. الثورة الإسلامية في الواقع لم تكن حكرا على طبقة معينة من المجتمع، بل كانت هذه الثورة ثورة المجتمع برمته. من هنا كانت مسألة العدالة ومحاربة الفساد من أهم الشعارات ومن أهم الأهداف التي سعت الثورة الإسلامية إلى تحقيقها، محاربة الفساد التي كانت حقيقة مستشرية في النظام السابق، وجاءت الثورة الإسلامية لترفع شعار مكافحة الفساد بمختلف أنواعه، الفساد الإداري، الفساد في المجتمع، الفساد الأخلاقي. وبالتالي لقد لعب الحضور الجماهيري الدور الأهم في صيانة هذا المنجز من خلال المطالبة الحقيقية في مسألة مكافحة الجرائم، في مسألة مكافحة الفساد الذي يحدث هنا وهناك. إذن الثورة الإسلامية، العدالة ومحاربة الفساد، محور الحديث في برنامج فجر الانتصار.
وشيد صور وحدتها تسود فما ملك الخلود سواك اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها تسود فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وتحية لأخي العزيز محمد الترحيني من لبنان. سلام عليكم أخي محمد، حياك الله وأهلا بك.
السلام عليكم وتقبل الله أعمالكم ومباركة هذه الأيام.
الله يبارك بكم، أحسنتم وشكرا جزيلا.
ممنون. في الحديث عن الثورة الإسلامية المباركة في هذه الذكرى، يستحضرني حديث للإمام الصادق بمضمونه، أما يعني كان فرج الأمة سيأتي فقتل الحسين فغضب الله وأجل هذا الفرج. الحق والباطل تلاقيا في نعم. كربلاء، وكانت يعني طغيان الباطل في الدنيا
نعم.
لآلاف السنوات، استمر لمئات السنوات إلى أن عادا والتقيا في العام 79 ميلادي، حين انتصر الحق مجددا وحين ارتفعت راية الحق مجددا بيد الإمام الخميني في انتصار الثورة الإسلامية في إيران. هذه الثورة التي سميت بالثورة الإسلامية في إيران، وإنما هي امتداد لكل المسلمين في العالم. نحن في لبنان نحيا في ظلال هذه الثورة منذ العام 79، وفي كل دول المنطقة اليوم صرنا محورا بفضل هذه الثورة وهذا الانتصار الذي إن شاء الله سيتعاظم أكثر وأكثر، وسنشهد حضوره أكثر وأكثر على مستوى العالم في ظل هذه التحديات. مبارك للجمهورية الإسلامية،
الله يبارك فيك إن شاء الله،
مباركة في ذكراها ولجميع المسلمين، وكل الرحمة للشهداء ولروح الإمام الخميني.
حياك الله وبارك الله فيك أخي محمد، شكرا جزيلا لهذه المشاركة، وأيضا أبارك لك هذه الذكرى الطيبة. إذن أحبتي الأفاضل، وقفتنا في هذا اللقاء عند مسألة مكافحة الفساد، ونتمنى أن تتحفونا بآرائكم وملاحظاتكم ومشاهداتكم بخصوص تطبيق العدالة فيما بعد الثورة الإسلامية ومحاربة الفساد. وطبعا من أهم مراكز محاربة الفساد في النظام الإسلامي في جمهورية إيران الإسلامية هي السلطة القضائية، وسنتوقف عند هذا المجال أكثر فأكثر. إذن ابقوا معنا. حياكم الله مستمعينا الأحبة، وحيا الله فضيلة الأستاذ الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلينا من جمهورية إيران الإسلامية. أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم دكتور.
تحية لكل المسلمين. اسمح لي في البداية أقدم التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية ولكم ولكل المستمعين وللشعب الإيراني الأبيبي ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة.
أحسنتم. بارك الله بك دكتور. يعني صراحة نتحدث بشكل واقعي وشفاف عن حالة العدالة ومحاربة الفساد. يعني ربما هناك من يقول بأن صحيح أن في النظام السابق كان هناك الظلم مستشري في مختلف المجالات، في الدوائر هناك فساد إداري، في المجتمع في الشارع هناك فساد أخلاقي مستشري، ومن بعد الثورة الإسلامية وبالنظر إلى أهداف الثورة الإسلامية لمكافحة هذه الحالات السلبية في المجتمع كالفساد الإداري والفساد المجتمعي، إلا أن هذه الحالة ما زالت موجودة يعني كما وكيفا. كيف يعني تنظر إلى هذا الاتجاه في الرأي وفي النظر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال لا يمكن مقارنة الجمهورية الإسلامية الاستكبار العالمي والصهيونية، وكان في مواجهة محتدمة مع كل القيم الأخلاقية والإسلامية والدينية. فالنظام الملكي كان يعني في القوة الاستكبارية آنذاك، كان الفساد الأخلاقي والانحطاط الأخلاقي مستشفي في أرجاء إيران في تلك الحقبة السوداء. كانت هناك تكذيب وهناك اضطهاد بين كل شرائح المجتمع. اللهم هنالك شريحة غريبة إلى البلاط الملكي والحكم الملكي البائد هي التي كانت تستفيد من خيرات البلاد، ولكن الثورة الإسلامية جاءت لتعدل كل هذا المسار الخاطئ وتبني كيانا ونظاما إسلاميا مبني على القيم الأخلاقية والدينية والمساواة. والجمهورية الإسلامية منذ أكثر من 4 عقود حتى الآن حققت الكثير، إنجازات كثيرة حدثت في الجمهورية الإسلامية. هناك عدالة، صحيح أن هناك حالات كعبة تحدث في البلاد وأشخاص ربما في الدولة وفي الحكومة يشدون عن القاعدة الحقيقية وهي العدالة والمساواة والقيم الأخلاقية، ولكن في مجمل الأحوال الجمهورية الإسلامية قامت ببناء نظام ديمقراطي مبني على أساس العدالة والإنسانية والقيم الأخلاقية، وما زالت هذه البوصلة هي التي توجه مسار الجمهورية الإسلامية نحو إحقاق أهدافنا الحقيقية التي بنيت على أساسها الجمهورية الإسلامية. ولهذا السبب الجمهورية الإسلامية لها قيم ولها أخلاق و تسعى إلى تحقيق وتكوين عدالة كاملة حسب النصوص الإسلامية.
أحسنتم. يعني في الواقع في كثير من الأحيان عندما تحدث هناك مساحات الفساد في المجتمع، المشكلة سوف ترجع إلى مسألة الدستور ومسألة القوانين التي وضعت في ذلك الإطار، اللي يعني هي بشكل أو بآخر تؤدي إلى حدوث الفساد. فكيف إذا كان النظام يوم ذاك في ما قبل الثورة هو أساسا نظام فاسد، نظام بني على إرضاء الأجنبي، بني على إرضاء الولايات المتحدة التي لا تفكر سوى لمصلحتها والقضاء على مصلحة الآخرين بهدف تحقيق مصلحتها. دكتور حسن، يعني عندما نقارن الثورة الإسلامية مع سائر الثورات التي حدثت في العالم في يعني في تقريبا يعني 100 سنة الماضية، يعني نجد أن هناك تفاوت جلي فيما يتعلق بمحاربة الفساد والسعي نحو تحقيق العدالة. كيف تعاملت هذه الثورات مع شعوبها، وكيف تعاملت الثورة الإسلامية من حيث العدالة ومحاربة الفساد؟
بما أن الثورة الإسلامية قامت على أسس دينية وعلى قيم أخلاقية ودينية، فلا يمكن مقارنة خلال القرون الماضية خاصة القرنين الماضيين ثورات حدثت في أنحاء العالم، في فرنسا، في مصر، في الجزائر، في الاتحاد السوفيتي السابق، في كوبا، ولكن هذه الثورات لم يتم بناءها على أساس ديني وأخلاقي وقيم دينية، وهذا سبب تلك الثورات ما لمست أن انحرفت عن المسار الطبيعي التي تم أسسها وتم لأن
دكتور. نعم دكتور حسن، أنا أعتذر عن المقاطعة، سنتصل بك ثانية لكي يكون صوتك إن شاء الله واضح لدنا، لأنه الصوت يتقطع ولا يصلنا بشكل واضح. إذن مستمعينا الأفاضل ابقوا معنا لحظات وسنعود إليكم. في الواقع إذا نظرنا إلى الأداء الحكومي في الفترة الأخيرة نجد وبكل صراحة أن السلطة القضائية التي تتحمل مسؤولية مكافحة الفساد سواء في المجال الإداري أو في المجتمع نجد بأنها أثبتت جدارتها وجديتها وهي تتحرك تحدث في مجال ملف مكافحة الفساد يعني تطور مهم وملحوظ. نعم اسمحوا لي أحبتي الأفاضل، عاد إلينا دكتور حسن هانيزادة. دكتور أهلا بك من جديد. حياك الله دكتور. كنت تتحدث عن حول يعني انحراف تلك الثورات عن مبادئها وقيمها، وكنت تقارن أداءها في مسألة محاربة الفساد مع أداء الثورة الإسلامية في هذا المجال.
نعم بالتأكيد الثورة الإسلامية في مجال العدالة والمساواة حققت إنجازات كبيرة خلافا لباقي الثورات التي انحرفت عن مسارها الطبيعي في العالم، ولكن الثورة الإسلامية بأنها بنيت وكان هنالك رجال كبار في الرعيل الأول للثورة الإسلامية ولديهم تجربة ولديهم خبرة ولديهم دراية في السياسة والغضاء والقيم الإسلامية والدينية، هم الذين قاموا بالتخطيط وقاموا بصياغة الدستور في بداية انتصار الثورة الإسلامية. هنالك فطاحل من الناحية العلمية و فلاسفة كبار كانوا من الرعيل الأول، هم الذين قاموا بصياغة الدستور على أساس القرآن الكريم والقيم الإسلامية والقيم الدينية، وهذا الدستور هو الذي حقق إنجازات كبيرة على الصعيد الأخلاقي والعدالة والتنمية. ولهذا السبب ربما نجد ثورات تهارن مع الثورة الإسلامية، لأن الثورة الإسلامية أساسها أساس ديني وأخلاقي وحققت في المجال التنمية والعدالة إنجازات كبيرة، لأن الدستور هو الذي يوجه البوصلة الحقيقية لأركان الحكومة وللدولة. ولهذا السبب الثورة الإسلامية مسألة زمان للأمام لتحقيق العدالة المنشودة والتي رسمها الجيل الأول والرعيل الأول الذين قاموا بالثورة الإسلامية. فالفكر فكر الإمام الخميني رحمة الله عليه والدستور وأيضا كبار المسؤولين الذين قاموا بصياغة الدستور هذا الأساس والركيزة الأساسية لديمومية وبغاء الثورة الإسلامية.
أحسنتم أستاذ. طبعا من أهم عوامل الفساد طبعا هناك عوامل داخلية تساهم في نشر الفساد بكل أشكاله، الفساد الإداري أو الفساد الأخلاقي في المجتمع، وهناك أيضا بعض الدوافع والمغريات التي تريدنا من خارج الحدود بفعل الغزو الثقافي والإملاءات لمن يعني غرروا بالإملاءات وبالخدع الأمريكية والغربية. كيف تنظر إلى يعني هذين العاملين الداخلي والخارجي في استشراء الفساد في المجتمع، وبالتالي كيف تنظر إلى يعني أداء النظام الحالي لمواجهة هذه العوامل أو العاملين؟
نعم، لا شك أن في الجمهورية الإسلامية بعض الأشخاص يدخلون الإطار إداري ويقومون باستخدام السلطة لأهداف خاصة، ولكن في مجمل الأحوال الجمهورية الإسلامية جمهورية أخلاقية دينية، والآن تتحمل أعباء كثيرة بسبب توجهها الديني. هنالك هجمات إعلامية كبيرة، ولا ننسى أن أكثر من 260 قناة إعلامي تقوم على مدار الساعة لانحراف مسار الثورة الإسلامية والسيطرة على عقول الشباب في المجتمع الإيراني. إيران تواجه هجمة كونية إعلامية منذ 4 عقود حتى الآن، وحسب التقارير وحسب الإحصائيات الموجودة 260 قناة إعلامي خارج البلاد تقوم ب هجمة إعلامية على كل شرائح المجتمع الإيراني، حتى توحي للعالم بأن الجمهورية الإسلامية دولة فاشلة لا تستطيع أن تكون غدوة لباقي الشعوب المسلمة، ولكن الثورة الإسلامية الجمهورية الإسلامية الدولة بكل إمكاناتها تقوم ببناء مجتمع عادل، مجتمع مبني على قيم أخلاقية، ولهذا السبب الهجمة الإعلامية ما زالت مستمرة. ولكن استراتيجية الجمهورية الإسلامية هي الاتجاه نحو البوصلة الصحيحة ونحو بناء مجتمع أخلاقي.
أحسنتم. يعني بعد انتصار الثورة الإسلامية دكتور حسن، حاول الأعداء أن يقضوا على هذه الثورة من خلال الحرب 8 سنوات، الحرب التي شارك فيها الكثير من الدول وليس فقط النظام البعثي. طيب يعني بعد هذه الحرب المفروضة على إيران لم تتحقق أهدافهم في القضاء على هذه الثورة، بل نمت الثورة وتطورت إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه في هذا اليوم من التطورات في مختلف الحقول والمجالات، وكأننا نشاهد بأن العدو تخلى عن خياره العسكري لمحاربة الثورة الإسلامية، وهو يعتمد على خيارات أخرى كالغزو الثقافي كالمسألة العقوبات الاقتصادية. كيف تنظر إلى يعني هذا الخيار الذي تمسك به الأعداء للقضاء على الثورة الإسلامية؟ هذا هو سؤالي بالتحديد، لكن اسمح لي لكي أدخل معنا الأخ أبو حسن من شيراز. أبو حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا ومرحبا، أحييكم وحي ضيفكم الكريم وجميع المستمعين والمشاركين. نبارك لكم ذكرى الانتصارات أو ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ونبارك
الله
للجميع
فيك.
المسلمين وجميع أحرار في العالم إن شاء الله، إن شاء وكل الله. عام وأنتم بخير.
وأنتم كذلك، بارك الله فيك أبو حسن، حياك الله. نعم، عودة إلى ضيفنا الدكتور حسن هانزل. الدكتور حسن، طرحت عليك السؤال عن رؤيتك بالنسبة لتخلي الأعداء عن الخيار العسكري والتوجه إلى الخيارات الأخرى الاقتصادية والثقافية.
نعم، في الحقيقة منذ 4 عقود حتى الآن الثورة الإسلامية واجهت شتى المؤامرات الإقليمية والخارجية، منها محاولة الانغلاب الفاشلة. هنالك عقوبات جائرة فرضت على الجمهورية الإسلامية، هنالك حرب فرضها النظام البعثي البائد، محاولات عدة لإثارة الخلافات والنعرات الطائفية في داخل البلاد، ولكن كل هذه المحاولات بسبب وجود قائد الثورة وهو الولي الفقيه الذي هو يوجه البوصلة الحقيقية لكل شرائح المجتمع وللدولة. ولهذا السبب كل هذه المحاولات باءت بالفشل، وما زالت هذه المحاولات والمؤامرات جارية على قدم وساق للإطاحة بالثورة الإسلامية. ولكن وجود تماسك بين الشعب وبين قائد الثورة الإسلامية وتماسك بين كل شرائح المجتمع مع الحكومة الإسلامية حالة دون تنفيذ هذه المؤامرات التي تحاك بين حين وآخر، وما زالت هذه المؤامرات قائمة. ولكن الجمهورية الإسلامية لديها استراتيجية. اليوم الجمهورية الإسلامية أصبحت دولة فاعلة وقطب بين الأقطاب الشرقية والغربية، وهي لا تستند لا على الدول الشرقية ولا الدول الغربية، وهي لها مسار ولها توجهات إنسانية وإسلامية، وتتجه نحو بناء مجتمع إقليمي ودولي مبني على القيم الدينية والإسلامية.
نعم، والسؤال الأخير دكتور حسن، بالنسبة لهذا الخيار الذي يتمسك به الأعداء في هذا العصر، الصراع الإيديولوجي، الصراع الاقتصادي، يعني سؤالي بالتحديد، هل اليوم الصراع الذي يدور بين إيران والولايات المتحدة، هل هو صراع إيديولوجي، هل هو صراع اقتصادي، هل هو يعني صراع سياسي أم ماذا؟
يعني هو صراع بين الحق والباطل. الجبهة الباطلة، الجبهة الغربية بزعامة الولايات المتحدة والصهاينة وبعض الأنظمة الرجعية، شكلت جبهة لمواجهة الجمهورية الإسلامية والإيحاء بأن إيران دولة توسعية وتريد بناء دولة إيديولوجية وإرضاخ الآخرين على هذا القرار وعلى هذه الإيديولوجية. ولكن الجمهورية الإسلامية ليست دولة توسعية، بل هي تناصر كل الشعوب المظلومة. فعلى سبيل المثال، الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية أول دولة كانت قامت بتأسيس السفارة الفلسطينية داخل عاصمتها طهران، وهذه تحدث لأول مرة. وهذا القرار الذي جاء من أعلى شخصية وهو الإمام الراحل كان قد أثار استياء الصهاينة والولايات المتحدة. ولهذا السبب الجمهورية الإسلامية تواجه عداء مستفحل من قبل الدول الاستكبارية، ولكن إيران لا تخشى من هذه المؤامرات، ولديها استراتيجية لأن تكون دولة فاعلة تناصر وتساند كل الشعوب المستضعفة الإسلامية والشعوب الحرة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من إيران، حياك الله.
شكرا.
الحق لنحيي ديننا. أنت حر أينما شئت انطلق شامخا النفس قويا مؤمنا. أبدا لا ننتني عن أهلنا. نحن للإيمان والعلم معا أبدا لا ننتني عن أهلنا. ثقة بالواجب الحق سمت منا ما نسمو بها تسمو بنا. أيها المؤمن هيا قدنا موعد الحق لنحيي ديننا. المؤمن هيا قدنا موعد الحق لنحيي ديننا. أنت حر أينما شئت انطلق شامخا النفس قويا مؤمنا. الأمة يدعوك فكن مش على الفكر سناء وسناء. فغد الأمة يدعوك فكن مش على الفكر سناء وسناء. لم يجد غيرك للعزم فتى أن سفاق إليه المنى. أيها المؤمن هيا قدنا موعد الحق لنحيي.
نعم، مسألة مكافحة الجرائم لا سيما الجرائم الاقتصادية وحضور المافيا الاقتصادية في أي نظام ومن طبيعة يعني الأنظمة، حضور أمثال هؤلاء المنحرفين الذين فقط يهتمون بمصالحهم الشخصية على حساب مصالح المجتمع، تشتد ضرورة مكافحة هذه الجرائم عندما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة. ولذلك نجد بأن في موسم الانتخابات عندما تكون هناك يعني حملات دعائية انتخابية، نجد بأن المرشح يرفع شعار مكافحة الفساد، وهو شعار يجلب الانتباه. طبعا يجب أن نقول بأن في الإدارة الجديدة للسلطة القضائية كما أشرنا أنها لم ترفع فقط شعار أو في يعني مقولة من قبل المسؤولين في هذا أو هذه السلطة أنه لن نقطع كفه أي الفساد، بل الذراع من جذورها. يعني هذه العبارة أطلقت الإدارة الجديدة للسلطة القضائية خطتها لمكافحة الفساد في أول يوم من توليها هذه المسؤولية. وتشير التقارير، ليس الحديث من تلقاء نفسي، بل التقارير هكذا تقول، بأن هذه الإدارة أثبتت جديتها وجدوى تحركها، فتحول ملف مكافحة الفساد إلى حدث فارق قدم للمجتمع الذي يعاني من مشكلة الحصار والضائقة الاقتصادية. أصبحت هناك بارقة أمل للعبور بالبلاد من مشكلة المشاكل الاقتصادية إلى حالة من الضبط الاقتصادي والترشيد. مثبت حقيقة الإنجازات مثبتة بالأرقام. على سبيل المثال، أعادت السلطة القضائية للدولة مئات المليارات من الأموال، واستطاع الهيكل القضائي من خلال إجراءات مكافحة الفساد الأخيرة يقال بأنه إرجاع أكثر من 874 ألف مليار تومان إلى خزينة الدولة. يعني لا يمكن حقيقة تجاهل هذه الأرقام في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد وهي ترزح تحت وطأة العقوبات الجائرة التي فرضها أو فرضتها الولايات المتحدة، ولا سيما السياسة العامة في إيران عولت في المرحلة السابقة على انفتاح على الغرب، ولكن كما شهدنا لم تلتزم الإدارة الأمريكية بالاتفاق الذي جرى في الإطار في إطار الاتفاق النووي، بل بالعكس قامت بتجديد العقوبات، ما جعل البلاد في مشكلة. وفي كل هذه الظروف تكون مسألة مكافحة الفساد مسألة جدا مهمة ويثير يعني اهتمام الشعب، مسألة الفساد الإداري وبالتالي مسألة الفساد المجتمعي. معنا عبر الهاتف الأخ يحيى حيدري من إيران. أستاذ يحيى، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أمير.
حياك الله، أهلا وسهلا.
حياك لك وأبارك لكم عشرة فجر وذهن وانتصار السوء، الله يسعد لكم إن شاء الله، شكرا لكم.
بارك الله فيك، حياك الله، أهلا وسهلا.
وقف بالحج أبو أحمد الإمام الخميني
رحمة الله عليه،
وقف بالحج أبو أحمد يا هيبة وفخر يتحدي، وقف ليس العرينة وقال سيد علي من بعدي، شعب وتحالفين أسباء الظهور القائم المهدي والمرجع بالدم يحمونه.
الله الله، أحسنت أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ يحيى الحيدري من أهواز على هذه المشاركة في برنامج فجر الانتصار. يعني بمقارنة بسيطة أحبتي الأفاضل فيما يخص الأجواء والأجواء الفاسدة فيما قبل الثورة الإسلامية وما بعد الثورة الإسلامية، يعني نجد بأن هناك كل من يكون منتميا للنظام الشاهنشاهي أو يحمل شيئا من المسؤولية أو ينتسب إلى العائلة الحاكمة نجد بأنه يسمح له ويدعم في مجال تهريب، في مجال المخدرات، في مجال الفساد الأخلاقي، وهذه أرقام موجودة ومثبتة ويعني موجودة، ليس ما نقوله عن هباء، بل هناك أرقام وإحصائيات موجودة، ولمن أراد أن يتحقق في ذلك فبإمكانه مراجعة المصادر والوثائق الموجودة. إذن كان هؤلاء لمجرد انتمائهم إلى الأسرة الحاكمة الشاهنشاهية يتمكنون من القيام بكل هذه الأعمال وبكل سهولة، وأشرت إلى لحضراتكم بعضا من تلك الفساد المجالات الفساد الإداري والأخلاقي في تهريب المخدرات وما إلى ذلك. ولكن في ما بعد الثورة الإسلامية طبعا هذه الحالة حتى موجودة في بعض البلدان التي هي يعني تدعي الديمقراطية، ولكن هي تدعم من ينتسب إليها لأن يعمل في مجال الفساد وما إلى ذلك. لكن في نظام الجمهوري، النظام الجمهورية الإسلامية اليوم، نجد أن حملة مكافحة الفساد هذه الحملة حتى تطال كل من يكون منتسبا أو كل من يكون يحمل نوع من المسؤولية في إدارة البلاد. يعني لا أدري هل سمعتم أم لا بأن هذه الحملة حتى طال بعض من النواب في البرلمان الإيراني، وهذا هو حقيقة ما يعني أكده قادة الثورة الإسلامية بأن مجرد الانتماء إلى النظام يجب أن لا يكون مانعا من أو صائنا له في أن يرتكب ما يرتكب ويكون مصونا يحمل الصيانة، بل حملة الفساد ستشمل كل من يكون حتى وإن كان منتسبا للنظام. نعم، إلى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فجر الانتصار، وكانت وقفتنا عند موضوع الثورة الإسلامية، العدالة ومحاربة الفساد، وهناك خطوات واسعة أمامنا لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفق الجميع للسير نحو تحقيق مبادئ العدالة ونحو القضاء على الفساد وإزالة الفساد من المجتمع الإسلامي إن شاء الله. شكرا لكم أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تعلقت الشموس بمائه وبدا يئن الموج في مينائه، فجرى وتتبعه الخناجر حافيا، وإلى السماء رقى بفيض دمائه. ما أنهشت عيني كف بلية إلا وضج العزم من تلقائه. يمن الشهادة والإباء تبقى على درب الفداء، هي حرة ورجالها لا يرهبون من العداء، لا يرهبون من العداء. وطن الشهادة كل رايات الخنا.